الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد وبآية جديدة. يقول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والسائل الصحابة رضوان الله عليهم. أي يسألك أصحابك يا محمد ما الذي أحل لهم أكله، يعني ما الذي يحل لهم أكله. قل أحل لكم الطيبات، أي قل لهم يا محمد أحل الله لكم الطيبات. فما هي الطيبات؟ قال السعدي رحمه الله: هي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها. فالطيبات كل حلال مباح من المطعومات تستلذه، والطيب والحلال تستلذه النفوس. قل أحل لكم الطيبات، دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث كما صرح به في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. وما علمتم من الجوارح، أي أحل لكم الطيبات وأحل لكم ما علمتم من الجوارح. صيد ما علمتم من الجوارح، وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك. أي وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، يعني ما صدته الجارحة المعلمة حلال. ما حكمه؟ حلال. الجوارح كالكلب والفهود والكلاب والفهود والصقور وغيرها، ما علمتم من الجوارح. وهذه فيها مباحث سنذكرها الآن إن شاء الله، الصيد وما يتعلق بها. الجوارح فرحان جمع جارحة، وهي كما قلنا الكواسب من السباع كالكلاب والنمور، ومن الطيور كالصقور والبازي وغيرها. وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بها جوارح من الجرح، وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا، أي كسبهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح له، أي لا كاسب له. وقد قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من خير وشر. وهذا القول الأكثر. قيل لأنها تجرح الصيد، سميت جارحة لأنها تجرح الصيد بأنيابها وأظفارها ومخالبها، وضعفه القرطبي وغير واحد من أهل العلم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. سيأتي الآن أنه يشترط في الكلب أن يكون معلما، سيأتي الآن نأخذ المباحث. مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي معلمين للكلاب الاصطياد. مكلبين تحمل على معنيين، أحدهما أنها حال من الفاعل، أي وأنتم أصحاب كلاب، والثاني حال من المفعول، أي في حال كونها مكلبات للصيد، مكلبات للصيد. والمكلب معلم الكلاب لكيفية الاصطياد، وخص معلم الكلاب وإن كان معلم سائر الجوارح مثله، لأن الاصطياد بالكلاب هو الغالب، الصيد بالكلاب. الحمد لله ليكم الله سبحانه، لأن الاصطياد بالكلاب هو الغالب. ولم يكتفي بقوله وما علمتم من الجوارح، مع أن التكليب هو التعليم. الحمد لله يغفر الله لنا ولكم، مع أن التكليب هو التعليم لقصد التأكيد لما لا بد منه من التعليم. نعم. وقيل إن السبع يسمى كلبا فيدخل كل سبع سبع يصاد به، وقيل وهو قول ضعيف خلاف ما ذهب إليه الجمهور أن الآية خاصة بالكلاب ولا يجوز الصيد إلا بالكلب، وهذا خلاف مذهب جماهير العلماء، فإن الجوارح كلها من الكلاب وغيرها يجوز الاصطياد بها. نعم. طيب نأخذ مباحث الآية ثم نكمل ما بقي. هذه الآية أيها الأخوة، هذه الآية فيها أنه يجوز الصيد بالجوارح بالكلاب وغيرها من الجوارح، وأنه يشترط لذلك التعليم، أن يكون معلما للقرآن والسنة. أما القرآن هذه الآية وما علمتم من الجوارح، وأما السنة حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم، فاشترط التعليم. المبحث الثاني كيفية التعليم بالنسبة للجوارح من الكلاب وغيرها. أولا أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد، هذا واحد، يعني لا يذهب بنفسه إذا رأى الصيد وإنما إذا أمره صاحبه. ثانيا أن ينزجر إذا زجره، أن ينزجر إذا زجره، وهذا يكون لأحد غرضين، يكون لطلب وقوفه وكفه عن العدو، أو لإغراء الجارح بزيادة العدو في طلب الصيد. الثالث ألا يأكل من الصيد، فإن أكل فليس بمعلم. من يعيدها؟ إذا زجره وأن يسترسل إذا أرسل. الثالث ألا يأكل من الصيد، وهذا مذهب جمهور العلماء، قال النووي وبه قال أكثر العلماء. الشرط الأول ما فيه إشكال، متفق عليه، أن يسترسل إذا أرسل. الشرط الثاني أن ينزجر إذا زجره. الشرط الثالث فيه خلاف، وإن كان الجمهور على هذا القول، وهو ألا يأكل من الصيد، وهذا مذهب جماهير العلماء. قالوا فإن الحديث نص في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. نعم. وأيضا في الآية هذه كما سيأتي فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه، وهذا مذهب جماهير العلماء أنه يشترط في الكلب ألا يأكل. سيأتي في الطير أنه في خلاف أيضا. أما تعليم الطير فيكون أولا أن يسترسل إذا أرسل، أن ينزجر إذا زجر. وهل يشترط ألا يأكل؟ فيه خلاف على قولين ذكرناه في منهج السالكين، وذكرنا المسألة يعني في الفقه وأنه في خلاف، هل يشترط في الطير كالكلب ألا يأكل أم لا، فيه خلاف. نعم. نعم. وما علمتم من الجوارح، وفي حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم، في قوله إذا أرسلت كلبك ذهب جماهير العلماء إلى جواز الاصطياد بجميع أنواع الكلاب من غير استثناء، وجد دلالة إذا أرسلت كلبك جميع الكلاب. قال النووي وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وذهب أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود، يستثنى الكلب الأسود. أولا لأنه شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله والله أعلم. طيب، يشترط لحل الصيد أن يرسل الآلة قاصدا للصيد، لأن الكلب أو البازي آلة، والذبح لا يحصل بمجرد الآلة بل لابد من الاستعمال، وذلك فيهما بالإرسال مع القصد. مسألة أخرى، إذا استرسل الكلب بنفسه فقتل صيدا لم يحل، لماذا؟ لفقدان الشرط، فقدان الشرط وهو الإرسال، لأن الإرسال يقوم مقام التذكية. طيب، إذا استرسل الكلب بنفسه، استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسمى فزاد في عدوه، انطلق الكلب، استرسل بنفسه، ماذا فعل صاحبه؟ يعني زجره فزاد في عدوه بسبب أنه أمره، فهل يحل أم لا؟ قولان للعلماء، قيل يحل وقيل لا يحل. الذين قالوا يحل وهم الحنفية والحنابلة قالوا لأن زجره أثر في عدوه، وتأثر حينما أمره تأثر زاد في عدوه. والذين قالوا لا يحل اجتمع الاسترسال المانع والإغراء المبيح فيغلب جانب المانع، والذي يظهر القول الأول أرجح. طيب، وما علمتم من الجوارح، سيأتي بالفوائد تحريم صيد الكلب غير المعلم، سيأتي فضل العلم. وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله، أي تعلمونهن طرق الاصطياد وكيفية تحصيل الصيد، وهذا جزء مما علمه الله الإنسان، فكلوا مما أمسكنا عليكم. كلوا أمر، صح، فيجب أن نأكل، صح، لا هذا أمر إباحة، هذا يسمى أمر إباحة، والمعنى فكلوا من الذي أمسكناه لكم من الصيد، فمعنى مما أمسكنا عليكم بمعنى لكم. واذكروا اسم الله عليه، أي اذكروا اسم الله على الجارح عند إرساله، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قال ابن كثير في تفسير رحمه الله، فمتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، إذا متى يقول بسم الله؟ عند إرساله. طيب، إن كانت الآلة سهما عند إرسال السهم، وسبق في الدرس الماضي حكم التسمية، وأن التسمية فيها التقوال شرط واجب وسنة، وأن أرجح الأقوال شرط، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السنة والظفر، وهو اختيار شيخ الإسلام أن التسمية شرط، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. طيب، واذكروا اسم الله عليه، على ماذا؟ جارحة، واضح الآية واضحة ولا؟ بينما القرطبي رحمه الله ذهب إلى قول بعيد، رحمه الله رحمة واسعة، ذهب إلى مسألة أخرى ليس لها علاقة بالموضوع، قال المراد واذكر اسم الله عليه أي عند الأكل، التسمية عند الأكل. ونقول التسمية عند الأكل مطلوب، هذا لا أشكال فيه، سم الله وكل بيمينه، لكن الآية هنا لا علاقة لها بالأكل، الآية تتكلم عن ماذا؟ عن الصيد، عن الصيد، وأيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي توضح الآية، فرحم الله القرطبي رحمة واسعة. واتقوا الله في جميع أموركم بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتلاحظون دائما يوصي الله بالتقوى في جميع الأمور، سواء في أمور الصيد، في أمور النساء، في أمور الطلاق، في أمور النكاح، في أمور البيع، في أمور الإنفاق. يوصي الله عز وجل دائما بتقوى الله عز وجل، لأن من اتقى الله وفقه الله عز وجل، والإنسان إذا اتقى الله أدى الأمانة كما ينبغي. إن الله سريع الحساب، يحتمل سريع الحساب، يحتمل أن اليوم الآخر الذي يقع فيه الحساب قريب، مجيئه قريب سريع، لأن كل ما هو آت آت قريب. والله أخبر عن أمر الساعة أنه كلمح البصر، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. ويحتمل، وهو المتبادر يعني، أن سريع الحساب أن ذلك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذي يحاسبهم، بخلاف حال المخلوقين فإنهم إذا كثر ذلك عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة. فالله عز وجل يحاسب الخلق بنصف يوم، نصف يوم، ولا مانع من القولين. فاليوم الآخر بعيد أو قريب؟ قريب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وحساب الله عز وجل للناس سريع سبحانه وتعالى. ووصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كمال قدرته ووجوب الحذر منه، وفيها إثبات الحساب. من فوائد الآية: أولا، لطف الله بعباده حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكره مما صادته الجوارح. الفائدة الثانية: يشترط في الكلاب أو في الجوارح أن تكون معلمة، والتي ذكرناه في الشرح. من فوائد الآية تحريم صيد من يكمل الكلب غير المعلم. طيب، من فوائد الحديث، عفوا، من فوائد الآية جواز اقتناء كلب الصيد. أو ما نستفيد من الآية هذه؟ أو لا؟ لا نستفيد، لأن الله عز وجل أباح الصيد بهذه الكلاب، فكلب الصيد مستثنى من ماذا؟ من الاقتناء المنهي عنه في الحديث المشهور المعروف في الصحيحين. لأنه تعرفون اقتناء الكلب ما حكمه؟ محرم. طيب، من فوائد الآية طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد. من المعلوم، سبق معنا بالفقه، أن الكلب إذا شرب من إناء يغسل سبع لهن بالتراب. تأتي هنا مسألة: ما يصيده الكلب هل يجب غسله أم لا؟ نقول هذا مما عفى عنه الشرع، لأن الله أباحه ولم يذكر غسلا، فدل على طهارته. فوائد عظيمة ذكرها السعدي وغيره، فوائد من هذه الآية. ومن فوائد الآية فضيلة العلم، أو لا؟ نعم. إذا ابن القيم رحمه الله استنبط فضل العلم من هذه الآية، أن الكلب المعلم صيده حلال والكلب الجاهل صيده لا يجوز. نعم. وتذكرون آية في فضل العلم؟ قال تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال تعالى: لا يستوي من أنفق، عفوا، قال الله عز وجل في الآية: لا، نعم، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. وقال تعالى: تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والجمهور على أن أفضل النوافل طلب العلم، لكن متى؟ إذا أخلص الإنسان. ولا لا شك، كما قال الإمام أحمد يقول: لا يعدل العلم شيء إذا خلصت النية. لكن النية في العلم يعني صعبة، لكن من وفقه الله وأخلص لله وطلب العلم لله عز وجل لرفع الجهل ونفع الأمة ونصح الأمة، لا شك أنه من أفضل العبادات وأجل القربات وخاصة في هذا الزمان. وأما الحديث فضل العلم فهي كثيرة جدا. من فوائد الآية أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير ليس مذموما وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. من فوائد الآية أيضا وجوب تقوى الله عز وجل، ومن فوائد الآية الأمر بذكر اسم الله عز وجل على الصيد، ومن فوائد الآية إثبات الحساب، إن الله سريع الحساب، وفيها قدرة الله عز وجل العظيمة. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.